بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب انفراد الماموم لعذر، أي ينفرد وينفصل عن الجماعة إذا كان ثمة عذر موجب لذلك. وكأن هذا الأمر يعتبر في حقه رخصة إذا كان استمراره في الجماعة يفوت عليه مصلحة أو يسبب له ضررا أو يسبب له خوفا، فله أن ينفصل عن الجماعة بعد أن يلتحق بها. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شكى إليه حرام بن ملحان ما فعل معاذ من التطويل، وأنه خشي الماء أو خشي من فساد السقيا، لذلك انفصل وأكمل صلاته ولحق مصلحته، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. هذا هو الذي جعل الفقهاء يستنبطون هذا الحكم، فقالوا: باب انفراد المأموم. وقولهم انفراد المأموم مشعر بأنه ينفرد بعد أن يكون مأموما، بعد أن يكون في صلاة الجماعة. فلو أنه صلى قبل الدخول في صلاة الجماعة لما قيل فيه مأموم، ولقيل صلاة المنفرد، لكن سمي مأموما لأنه التحق بالصلاة وراء إمام. ثم قال: لعذر، أي عذر شرعي، عذر يقبله الشرع. قبل أن يسوق المجد بن تيمية رحمه الله الأدلة التي تدل على أن ذلك وقع وفعله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر، استدل بدليل عام، ذلك هو صلاة الخوف. فإن صلاة الخوف التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التي جاء ذكرها في كتاب الله من قوله سبحانه: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية بين أن الطائفة الأولى تصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الركعة الثانية انفصل عنه المصلون وأتموا لأنفسهم ركعة ثانية، ثم ذهبوا لمكان الحراسة، وجاء الطائفة الثانية والتحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلت معه ركعة، فلما فرغ من صلاة الركعة جلسا فأتموا لأنفسهم، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلموا معه. فكل طائفة من الطائفتين أو فالطائفة الأولى انفصلت عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن جمعت معه، بعد أن صلت معه ركعة صلاة الجماعة، ولما كان سبب الانفصال عذر شرعي وهو حراسة المسلمين ومواجهة العدو جاز لهم ذلك. فالشارع شرع لنا ما يدل على أن للمأموم أن ينفصل عن الإمام إذا كان ثمة عذر موجب. قال: ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم يعني صلاتها، وهي مفارقة لعذر، أي وهذه المفارقة للإمام هي مفارقة عذر، ولذلك جاز لهم أن يفعلوا ذلك. ثم قال: عن أنس وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يؤم قومه يعني من الأنصار ويصلي بهم إماما في مسجد قباء، قال: فدخل حرام يعني وهو حرام بن ملحان وهو يريد أن يسقي نخلة، يعني دخل الصلاة وقد شرع في سقي النخل، ولعل ذلك كان سقيا بماء العيون حيث يترك الماء ينساب إلى مكان الزراعة وأحواضها، ولذلك له وقت محدد بعد ذلك يحول الماء من مكان إلى مكان. فلما جاء إلى الصلاة وقد فتح الماء أو ترك الماء ينساب إلى موضع نخله، توقع رضي الله عنه أن معاذا يكمل الصلاة ويتمها في وقت يأذن له بأن يصلي معه قبل أن يتعرض نخله إلى الفساد، ولهذا دخل معه في الصلاة. لكنه لما أطال معاذ رضي الله عنه ولما بدأ في قراءة السورة الطويلة وأدرك حرام أن معاذا لن ينتهي منها إلا بعد أن يفسد سقيه عليه، لذلك انفصل عنه واعتبر هذا عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم عده عذرا لأن فيه صلاحا للمال ولأن فيه صلاحا لتلك السقيا. قال: وهو يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم يعني في الصلاة، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته، ومعنى تجوز يعني انفصل وخفف وأكملها، هذا المعنى. وظاهر هذه الرواية أن معاذا يعني نوى الانفصال وأتم لنفسه ولم يفارق الجماعة، يعني لم يسلم، وإنما يعني أن حراما أحسنت إن حراما لما رأى وتوقع تطويل أنس ماذا فعل؟ أنه تجوز في صلاته يعني نوى الانفصال وأتم لنفسه ولم يلغي تلك الركعة التي دخل فيها مع معاذ رضي الله عنه، بل احتسبها وأكمل عليها. وسيمر بنا أن في بعض الروايات أو يمر بنا في بعض الروايات أن معاذا يعني ألغى تلك الركعة وانفصل وصلى أنها حراما، ألغى تلك الركعة وانفصل وصلى لنفسه صلاة مستأنفة، يعني صلاة مبتدأة بدأ الصلاة وأتمها منفردا. والفرق بين الروايتين أن الرواية الثانية أن حراما صلى صلاة منفردة لا علاقة لها بالجماعة، وأما على هذه الرواية فإنه بدأ بصلاة الجماعة ثم أتم لنفسه بعد أن غير نية المأموم إلى نية المنفرد. قال فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طولا تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. وقوله لحق بنخله يسقيه كأنه يبين لنا العذر الذي حمله على ذلك. قال فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، يعني أخبر بما فعل حرام. قال يعني معاذ إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ فكأن معاذ رضي الله عنه لم يرى ذلك عذرا كافيا، وتوهم رضي الله تعالى عنه أن فعل حرام إنما هو فعل لا مبرر له وليس له موجب شرعي، لذلك قال مقالته، قال إنه لمنافق. وقد قلنا في درس البارحة إن المراد بالنفاق هنا إنما هو النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، لأن معاذا جاء ودخل في الصلاة لكن لما رأى أن المصلحة تفوت عليه وأن طول الصلاة قد يفسد عليه عمله فعل ذلك. وكل من معاذ رضي الله تعالى عنه وحرام كان مجتهدين فيما ذهبا إليه، إذ ليس لأحد منهم دليل يستند إليه، ولذلك لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكمونه فيما حدث. أما معاذ رضي الله تعالى عنه فبنى أمره على أن من دخل في الجماعة ليس له أن يفارقها، ولأن المأموم ملزم بمتابعة الإمام كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما حرام بن ملحان رضي الله عنه فإنه لما رأى أن هذه الصلاة ستشغل باله وأن هذه الصلاة ستسبب له ضررا وأن هذه الصلاة ستلحق به من الأضرار شيء يفسد عليه ماله، عرف أن له عذرا، هذا العذر يخوله أن يستقل عن الجماعة وأن يصلي بدون الجماعة، يعني كأن عذره يأذن له بالتخلف عن الجماعة، ولذلك انفصل وصلى وتابع عمله. قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال فجاء حرام، أي فبلغ هذا الخبر حراما، يعني إن الناس لاموا حراما وقالوا له لقد فعلت كذا وكذا وأخطأت حتى إنك أغضبت الإمام، يعني معاذ رضي الله عنه. وقد قال معاذ هذه المقالة لأنك فعلت أمرا ينكر عليك. قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، هكذا في هذه الرواية. وفي بعض الروايات أن معاذ رضي الله تعالى عنه هو الذي بادر بالشكوى، لأن هذا العمل الذي قام به حرام أمر قد يفسد عليه جماعته، وربما عرض كثيرا غير حرام أن يفعل مثل ما فعل حرام، وربما أيضا سولت لغير حرام نفسه أن يصنع ما صنع حرام لأدنى سبب ولو كان عذرا غير شرعي. فأراد رضي الله تعالى عنه أن يعرف حكم هذا الانفصال عن الإمام، وهل هذا الحكم له ما يبرره أو لا. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما حدث. وهنا جاء حرام بن ملحان، ومجيء حرام بن ملحان قد يكون مصادفة، لأنه قد يعني وقع في نفسه، ولأنه رضي الله عنه تألم من هذا القذف الذي قذف به ومن تلك التهمة التي ألحقت به، حيث وصف بأنه منافق مع أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع، فإن كان محقا ينتصر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ حقه من معاذ، وإن كان مخطئا يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي هو الذي بعث إلى حرام بن ملحان، كأن المسألة تحولت من كونها فتوى إلى كونها قضية، حيث أصبح الأمر منازعا فيه بين شخصين، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بمثابة القاضي، ولذلك لا بد أن يسمع خبر الطرفين، ولا بد أن يعرف ما الذي حمل الشخصين على أن يتصرفا بما تصرفا فيه. ومن هنا أرسل إلى حرام ابن ملحان، قال: فلما قضى، نعم، قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إني أردت أن أسقي نخلا لي، بمعنى أني بدأت في ذلك، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول يعني معاذ في صلاته، وقد جاء في بعض الروايات أن معاذا بدأ بقراءة سورة البقرة، وكان ذلك في صلاة العشاء، وقد عرفتم ما كان يصنعه معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يخرج إلى قباء ويصلي بأهل قباء العشاء، ولذلك كان رضي الله عنه يطيل القراءة، حيث قرأ في هذه المرة بسورة البقرة افتتحها. وقد عرف الناس من عادته أنه إذا افتتح سورة البقرة لا يقف عند آيات قليلات منها، بل يقرأ كثيرا منها أو قد يقرأها. ولذلك قدر حرام بن ملحان أن الصلاة التي سيصليها مع معاذ ستفوت عليه مصلحته. وفي بعض الروايات إن السورة التي قرأها هي سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وهي أيضا تعد سورة طويلة بالنسبة لما يشرع من قراءة في سور العشاء، حيث إن المشروع إنما هو من قراءة قصار المفصل. ولذلك قال: فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. وقوله فزعم يعني فادعى أني منافق، وزعم هنا أي أنه قال قولا لا حقيقة له. وإن كان الزعم يأتي بمعنى القول مطلقا، سواء كان فيه تهمة عدم الصدق أو كان خاليا من تلك التهمة. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ. وظاهر هذا أن النبي كان قد سمع من معاذ ما قاله ابتداء، ولذلك لم يحتج إلى أن يطلب من معاذ أن يعيد ما قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من حرام بن ملحان قوله وأن معاذا سكت علم أن ما قاله حرام عن معاذ قول صحيح، وأن ما فعله حرام من أجل تطويل معاذ أمر واقع، وأن معاذا لم يعترض، ولذلك التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ. وهذا أيضا فيه دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، حيث لم يكتفي أن يخاطب معاذا يعني من محله الذي هو فيه، بل توجه إليه ووجه الخطاب إليه، مما يدل على مزيد العناية والاهتمام بهذا الشأن. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت؟ أفتان أنت مرتين، وفي بعض الروايات ثلاث مرات. ومعنى أفتان أي أستكون سببا في إيقاع الفتنة، في أن يفتتن الناس عن دينهم، في أن يتهاون الناس عن المحافظة على صلاة الجماعة، أي أن تكون سببا في تضييع صلاة الجماعة على بعض الناس بسبب إطالتك. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام إنكار على معاذ فيما صنع. نعم. ما فهمت سؤالك.
مثل الإنسان الذي يصلى مع جماعة هل يجوز يهم يعني جماعة؟
اي هذا جائز. وانت فين؟ نحن قرانا هذا من اول وعقد المصنف له بابا. ها اين كنت يوم ان قرانا ذلك؟ فان هذا من الجائز ان يصلي الانسان ماموما بالمفترضين، وقد عقد المصنف لهذا باب، قال: باب صلاة المتنفل، صلاة المفترض بالمتنفل. قال: أفتان أنت؟ أفتان أنت مرتين أو ثلاثة. ثم وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا لما ينبغي، قال: لا تطول بهم. وهذا نص في أن الإمام لا ينبغي له أن يطيل بالمأمومين القراءة، بل جاءك أيضا في هذا المعرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. كل ذلك تأكيد للنهي عن التطويل. وجاء في هذه الرواية هذا النهي الصريح: لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. هكذا وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا. وفي بعض الروايات عدد له سورا، ها بعض الروايات عدد له سور بأن قال له: اقرأ والتين والزيتون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. هذه السور التي يقرأ بها، لأنها سور متوسطة تكفي لأن يأم بها الإمام الناس، فهو يصلي بهم دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل مصالحهم.
بعض الناس بعض وجهك المسجد خصوصا في ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف،
كون النبي صلى مرة بالأعراف هذا دليل على الجواز، لكن لا يدل على أن ذلك هو اللازم. ونحن عندنا إذا فعل النبي فعلا ووجه الناس إلى أمر ماذا نقول في هذا؟ ها؟ هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن بعض الناس لو قرأ بالمأمومين سبح اسم ربك الأعلى يرونها طويلة، لأن أيضا القراءة لها أثر والقارئ له أثر ووقوع القراءة في نفوس المصلين لها أثر، ومن كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والناس يستمعون إليه. لكن أن يتمسك بمثل هذه الأمور هذا ليس من فقه الإمام، كما جاء إن مما إن في فقه الرجل إيش؟ أنه يقصر الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ووجه وأمر، ولذلك في هذه الحال إذا فعل النبي أمرا وأمر الأمر مقدم على مجرد الفعل، بل إن النبي هنا نهى عن التطويل والنهي مقدم على الإيه؟ على الأمر. قال: وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن معاذا، يعني ذكر القصة بوجه آخر، أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه العشاء، ففي هذه الرواية حدد لنا إيش الصلاة التي صلى، قال العشاء، وقد جاء في بعض الروايات أن الصلاة المغرب، وإذا كانت المغرب تكون أعظم يعني أطم، لأن المغرب مفروض فيها أو أن المستحب فيها أن يقصر من الصلاة. قال: فقرأ فيهما اقتربت الساعة. نعم. ها؟ ايوه. النية التي يدخل بها نية النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام يصلي به، ولا شك إن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاته مع أصحابه، ولا يظن بمعاذ أنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويجعل الصلاة الفاضلة نافلة والمفضولة فريضة. ثم إن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال إنه صلى في رحله، قال: إذا صليت في رحلك ثم جئت ووجدت جماعة المسجد فصلي معهم فإنها لك نافلة، مع أن صلاته معهم أعظم ثوابا لأنها 27، وصلاته منفرد لم تضاعف، ومع ذلك جعلها صلى الله عليه وسلم نافلة لأنها الثانية. واضح؟ قوله: فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبلي من قبل فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، أي هذا الرجل هو حرام بن ملحان، فصلى وذهب، ويحتمل أن يكون غيره. فقال له معاذ قولا شديدا، وهو الذي فسر في الرواية الأولى بأنه قال إنه لمنافق، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي ذلك الرجل فاعتذر إليه وقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء يعني أن يغرق السقيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمعاذ أي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره واعتبر ما فعله الرجل عذرا شرعيا فقال لمعاذ صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور وهنا جاء تسمية السورة بالشمس وضحاها وفي الحديث الأول جاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها فالحديثان اتفقا على والشمس وضحاها وزادت رواية أنس بسبح اسم ربك الأعلى قال رواهما أحمد أي حديث رواه أحمد حديث بريدة وحديث أنس بإسناد صحيح ثم يقول المصنف يعني ابن تيمية رحمه الله الجد يقول فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أي هذا الحديث نفسه روي برواية أخرى وله شاهد أخرجه البخاري ومسلم قال فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده والفرق بين هذه الرواية وتلك الرواية أن الرجل هنا نوى الانفراد وأتم وأما على رواية جابر فإنه قطع صلاته مع الإمام واستأنف صلاة جديدة ثم صلى وحده هذا الخلاف الذي جاء في الروايات يحتمل أن الرواة اجتهدوا في تفسير فعل ذلك ذلك المصلي فبعضهم لم يتصور أنه ينوي الانفراد ويتم وأن الأمر المتوقع أنه ينفصل ويستأنف صلاة جديدة فعبر بحسب ما تصور وبعضهم ولذلك جاءت رواية جابر بهذا التصور وهو الانفصال والاستئناف وجاءت رواية أنس بأن الرجل انفصل يعني بأنه نوى الانفصال وأتم لنفسه ولم يتابع الإمام ولهذا يقول هذا الخلاف الذي جاء في الروايتين هل يمكن الجمع فيه بين الروايتين أو لا المجد بن تيمية رحمه الله رأى أنه لا يمكن الجمع ولذلك حمل الحديثين على أنهما قصتان كلتاهما وقعتا مع معاذ الأول نوى المفارقة وأتم والثاني نوى الانفصال فقطع الصلاة واستأنف صلاة جديدة لكن العلماء يقولون دعوى تعدد القصة يعني بعيد خصوصا وأن القصة متشابهة وأن الموجب والسبب واحد وأن الإمام واحد والمسجد واحد ثم قالوا ويبعد يعني الوجه الذي حملهم على استبعاد تكرر القصة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا ولومه كان شديد ويبعد أن معاذا بعد ذلك اللوم الأول يكرر القصة مرة ثانية أن معاذا بعد ذلك اللوم يعيد الأمر مرة ثانية، ولو كان هذا لربما أدى إلى أن النبي يطلب تغيير الإمام، لأن في هذا إلحاق ضرر بالمأمومين، خصوصا وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ أفتان أنت، وقد مر بنا في بعض الروايات أنه قال له أفاتن أنت، ها؟ وإن كانت لفظة أفتان أشد من لفظة أفاتن لأنها صيغة مبالغة، كل ذلك يجعلنا نستبعد تكرار القصة. وبعض العلماء جمع وقال قد تكون القصة تكررت قبل أن يقضي النبي فيها، قالوا إنه دخل يصلي العشاء فقرأ بالبقرة في الركعة الأولى فانفصل رجل، ولما قام للركعة الثانية وقرأ فيها باقتربت انفصل الثاني، لكن هذا أيضا بعيد، لأنه لو كان الأمر كذلك لجمع النبي بين اثنين مقابل معاذ، لكن الرواية كلها تحكي أن رجلا واحدا هو الذي وصمه معاذ بذلك بذلك الوصم. قال فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى يعني على صلاته الأولى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح سورة البقرة فعلم بذلك أو فعلم بذلك أنهما قصتان وقعتا في ركعتين مختلفتين، أنهما قصتان وقعتا في وقتين مختلفين. وهذا الذي ذهب إليه الإمام المجد بن تيمية رحمه الله مرجوح للأسباب التي ذكرت، واحتمال أن تكون قصة واحدة أولى من حملها على قصتين مختلفتين، إما لرجل أو لرجلين. ها نعم، لأن كل يعتذر بأن له نخلا يسقيه. هذا ما ذكره المجد رحمه الله. ثم قال قال الشوكاني هذه القصة. نعم،
ظاهر من الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ على بنيته على معاذ تطويض ويمنكر عليه قوله بالصحيح على مرتين من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يتشبه أصحابه.
ما سمعت؟
الظاهر من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ تطويض الصلاة ولم ينكر عليه قوله بحرام دون الحال منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبه أصحابه.
لعل القصة فيها إنما يعني إنما اهتم الرواة بذكر الحكم، ولأن هذه المسألة وهي قوله لحرام ابن ملحان إنه لمنافق، هذا يعني كان اجتهادا من إيه؟ من معاذ، ومعاذ رأى موجبا لذلك وهو انفصاله وخروجه عن الإيه؟ عن الجماعة. ولما اعتذر معاذ ولما اعتذر حرام بن ملحان بما اعتذر، يعني لما اعتذر حرام بن ملحان للنبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر، عرف من ذلك أنه ليس بمنافق، وإنما كان اجتهاد من إيه؟ كان اجتهاد من معاذ رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر معاذ بوصمه الرجل بأنه منافق، خصوصا وإن الرجل جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهمة معاذ، ولو كانت ولو كان الرجل موصوفا بأنه منافق لما يعني اشتكى بمعاذا بهذه التهمة التي قذفه بها. ولكن لما كان معاذ أيضا إمام ورأى من هذا خروجا على ما عليه الأئمة، لذلك إيش وصمه بما وصمه. لا، هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام وقوله لا تطول كلها تدل على أن الإنكار كان على التطويل. قال: هذه القصة قد رويت من أوج على أوجه مختلفة، ففي بعضها لم يذكر تعيين السورة التي قرأها معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها كما في رواية أنس المذكورة، وفي بعضها أن السورة التي قرأها يعني معاذ اقتربت الساعة والصلاة العشاء كما في حديث بريدة المذكور، وفي بعضها أن السورة التي قرأها البقرة والصلاة العشاء كما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف، وفي بعضها أن الصلاة المغرب كما في رواية أبي داود والنسائي وابن حبان. قال: ووقع الاختلاف أيضا في اسم الرجل، فقيل حرام بن ملحان، وقيل حزم بن أبي حزم بن أبي كعب، وقيل حازم، وقيل سليم، وقيل سليمان. ها، حارم ولا حازم؟ عندكم حارم ولا بالزاي؟ حزم وحازم ولا حزم وحارم؟ بالزاي ولا بالراء؟ ايه، وقيل سليم، وقيل سليمان، وقيل غير ذلك. وهذا لا يضر يعني هذا الاختلاف، لأن ما دام القصة عرف عين الصحابي فلا يضر الاختلاف في اسمه. وقد جمع بين الروايات بتعدد القصة، وممن جمع بينها بذلك ابن حبان في صحيحه، يعني قال إن القصة قد تعددت، وقد عرفنا أن هذا يعني مرجوح، وأن حمل القصة على أنها واحدة هو الأرجح. قوله: ثبت أن الطائفة الأولى إلى آخر الكلام، سيأتي بيان ذلك في كتاب الصلاة الخوف يعني إن شاء الله، حيث يبين أن الطائفة الأولى لها أن تنفصل عن الإمام بأن تنوي إتمام الصلاة وتتم. قوله: فدخل حرام، قال بالحاء والراء المهملتين ضد حلال. اسمه هكذا حرام ابن ملحان، قال بكسر الميم وسكون اللام بعدها حاء مهملة. قوله: فلما طول يعني معاذ رضي الله تعالى عنه، وكذلك قوله فزعم، قوله أني منافق في رواية البخاري، فكأن معاذا نال منه، قال وللمستملي تناول منه، والمراد بالمستملي يعني أحد رواة كتاب البخاري، فرواية البخاري مرة جاءت فكأن معاذا نال منه، وفي الرواية التي نقلت عن المستملي إيش؟ أن معاذا تناول منه. وفي رواية ابن عيينة قال أو فقال له أنافقت يا فلان، يعني إن معاذا وجه هذا الحق القول لمين؟ لحرام ابن ملحان، فقال لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأن معاذا بعد أن فرغ من صلاته لحق الرجل ولامه، ومما قال له أنا فقت يعني بفعلك الذي فعلت، ولذلك أخذت الرجل يعني الحماسة في هذا، وتوعد معاذا بأنه سيشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله لا والله ولا آتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أصحابه للرجل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. حديث الباب أن الرجل جاء وقال وأن معاذا قال إني منافق. وعند النسائي قال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الشاكي هو معاذ. قال فذكر ذلك له، فأرسل إليه يعني أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حرام بن ملحان، فقال ما حملك على الذي صنعت، يعني لماذا انفصلت عن الإمام بعد أن دخلت معه في الصلاة؟ فقال يا رسول الله عملت على ناضح لي. وفي هذه الرواية المعنى عملت على ناضح، الناضح هو الجمل والإبل التي يحمل عليها الماء. وظاهر هذا القول يختلف عن ما جاء في سقيا النخيل، لأن حمله على الناضح معناه أنه ملأ القراب والمزاود ووضعها على الناضح ثم ذهب ليصلي، ولما أطال الإمام الصلاة أشفق على أشفق على الناضح من أن يجهد بحمل الماء تلك المدة الطويلة. ها؟ لا، السواني هذه الثانية في السقيا، لكن هنا قوله عملت على ناضح لي، ها؟ يحتمل أنه حمل عليه الماء الذي يتزودون به للشرب، هذا الأصل في عمل الناضح. ويحتمل أن يكون قد ربط الإبل في السارية في الثانية، وأن الإبل تروح وتأتي وتملأ وتسقي، فقد يؤدي ذلك إذا تأخر إلى إلى أن يفيض الماء. وبهذا يجمع بين الاثنين. قال عملت على ناضح لي الحديث. قال ويجمع بين الروايتين بأن معاذا سبقه بالشكوى، فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه فلما أرسل له يعني فلما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم له جاء فاشتكى من معاذ. قوله أفتان أنت في رواية مرتين، يعني أفتان أنت أفتان أنت، وفي رواية ثلاثا، يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على تأكيد الإنكار عليه. وفي رواية أفاتن، وفي رواية أتريد أن تكون فاتنا، وكلها بمعنى واحد. وفي رواية يا معاذ لا تكن فاتنا. قال ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة ولترك الصلاة في الجماعة، يعني ابتداء أو بعد الشروع فيها. قوله لا تطول بهم فيه أن التطويل منهي عنه فيكون حراما، ولكنه أمر نسبي، أي ولكن التطويل يعتبر أمر نسبي، فقد يكون تكون الصلاة طويلة عند البعض غير طويلة عند الآخرين، كل بحسب ما يقوى وبحسب فراغه وبحسب استعداده للصلاة كما تقدم. فنهيه لمعاذ عن التطويل لأنه كان يقرأ بهم سورة البقرة واقتربت الساعة. قوله اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، قال الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه من حديث جابر كما تقدم في أبواب القراءة. وفي رواية للبخاري من حديثه يعني حديث جابر وأمره بسورتين من أوسط المفصل. وفي رواية لمسلم بزيادة والليل إذا يغشى. وفي رواية له يعني لمسلم بزيادة اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال وفي رواية لعبد الرزاق يعني في مصنفه بزيادة والضحى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين هذه السور، ولا يعني أنه قصره عليها، ولكن رخص له أن يقرأ بهذه السور وما في إيه؟ وما في حكمها ومعناها. قال وفي رواية للحميدي بزيادة والسماء ذات البروج، وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف، وقد يعد ذلك أو يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلة. لكن هذا القول من الإمام الشوكاني لا يسلم له، لأن بعضهم قد لا يقوى على التطويل لضعفه ولمرضه الذي من أجله خففت الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وليس لأنهم لا يرغبون في الطاعة، وإنما لأنهم لا يقوون على إيه؟ على طول القيام. فرحم الله الإمام الشوكاني. إيه؟ لكن نحن يعني هو كما قال إن الأمر نسبي، لكن ما كان ينبغي أن يقول إن هذا يعد تطويلا عند من لا يرغب في الطاعة. ها؟ قال وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلا. إذا ما استطاع القيام يجلس. قوله كذا في معظم روايات البخاري وغيره، يعني قوله العشاء أن الصلاة التي كان فيها هذا الأمر كانت في صلاة العشاء. قال كذا في معظم روايات البخاري وغيره، وفي رواية المغرب كما تقدم. فيجمع بما سلف من التعدد، يعني من أن الواقعة وقعت مرتين، أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازا، يعني يسمون العشاء الآخرة والعشاء مجازا، وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح. ماذا يقصد بهذه العبارة؟ يعني إذا ما استطعنا أن نجمع بين الروايتين بأن قلنا إحداهما مجاز والأخرى حقيقة، أو بأن قلنا إن الحادثة قد تكررت، فعندئذ نرجح ما جاء في الصحيحين، والذي جاء في الصحيحين هو إيه؟ هو صلاة العشاء، أي نرجح العشاء على المغرب. وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح. قوله اقتربت الساعة، قال في الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة. في الصحيحين وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما أشار إلى ذلك المصنف. وفي رواية لمسلم قرأ بسورة البقرة أو النساء على الشك. وفي رواية السراج قرأ بالبقرة والنساء بلا شك، وهذا قد يكون من بعض الرواة. وقد قوى الحافظ في الفتح إسناد حديث بريدة، ولكنه قال هي رواية شاذة، اللي هي قراءة اقترب. وطريق الجمع يقول الحمل على تعدد الواقعة كما تقدم، أي يجمع بين رواية بريدة وبين الروايات التي جاءت في الصحيحين أنه قرأ سورة البقرة، يعني أن المسألة أو أن القضية تكررت. قال وطريق الجمع الحمل على تعدد الواقعة كما تقدم، أو ترجيح ما في الصحيحين من أن القراءة كانت في سورة البقرة مع عدم الإمكان، يعني إذا لم يمكن الجمع، كما قال بعضهم إن عندكم الإيه كما قال بعضهم، هكذا إن الجمعة، نحن عندنا إن الحملة بتعدد أو على تعدد الواقعة كما تقدم. طيب طيب، كما قال بعضهم إن عندنا إن الحملة أو الجملة بتعدد الواقعة مشكل، إن الحملة العبارة عندكم إيه؟ إن الجمعة، أيوة، إن الجمعة إيه؟ بتعدد الواقعة مشكل. هذا الكلام صح، يعني الحمل لابد الحمل على تعدد الواقع، وأن الحمل على الجمع بين الروايتين بتعدد الواقع. وقوله إن الجمع بتعدد الواقعة مشكل ليه؟ لأنه قال لا يظن بمعاذ رضي الله عنه أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ثم يعود. وأجيب عن ذلك باحتمال أن يكون معاذا قرأ أولا بالبقرة، فلما نهاه قرأ اقتربت الساعة، اقترب وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره بقراءتها. ويحتمل أن يكون النهي وقع أولا لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام، لكن هذا بعيد، لأن هذا إنما كان في جماعة مسلمة استقر الإسلام في نفوسه، ولأن الاعتذار لم يكن يعني لحداثة عهد بالإسلام، وإنما كان الاعتذار لشغل يخشى منه فساد بعض العمل. ثم لما اطمأنت نفوسهم ظن أن المانع قد زال فقرأ باقتربت، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لكن هذا أيضا مستبعد. قال فصادف صاحب الشغل كذا قال كذا قال الحافظ. قال وجمع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل، ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر، وهذا أيضا مستبعد لأن الشاكي كان رجلا واحدا. إذن الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى قاعدة وقال إذا ما أمكن الجمع فنرجح إيش ما في الصحيحين، كأنه يقول المسألة هنا يصعب الجمع فيها ولذلك الترجيح فيها أو لا. قال وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة المذكورين على جواز من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذره وأتم لنفسه. قال وقد استدل المصنف بحديث أنس وبريدة المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه، وجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم ثم استأنف بتعدد الواقع. يقول ويمكن الجمع يعني بين الروايتين على اعتبار أنها قصة واحدة، بأن قول الرجل تجوزت في صلاتي كما في حديث أنس، وكذلك قوله فصلى وذهب كما في حديث بريدة لا ينافي الخروج من صلاة الجماعة بالتسليم واستئنافها فرادا والتجوز فيها، لأن جميع الصلاة توصف بالتجوز كما توصف به بقيتها. يعني كأنه يقول إن قوله تجوزت لا يعني الانفصال، وإنما قد يعني أنه نوى الانفراد وخفف. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي بلفظ فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد، وفي رواية لمسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده. وغاية الأمر أن يكون ما في حديثي الباب محتملا، يعني للانفصال وللإتمام، وما في الصحيحين وغيرهما مبينا لذلك. وعلى قول المؤلف إنما في الصحيحين يدل على أنه استأنف ولم ولم يبني. وإذا كان هذا هو الراجح فماذا نقول في الحديثين؟ نقول إنهما لا يصلحان للاستدلال بما بما ساقاهما المصنف له في الباب، لأن المصنف إنما ترجم في الباب لماذا؟ لأن المؤتم ينوي الانفصال ويتم، وإذا كان الترجيح لما جاء في الصحيحين من أنه استأنف فلا يصلحان يعني الحديثين للاستدلال في هذه المسألة. واضح؟ ها؟ إيه بس إذا أمكن تطبيقها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.